شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان أنزل فيها، فحسبتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، صاحت لم أنس إذ هتك حماها يا رسول الله بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصاب أبيها، يا لم أنس إذ هتك حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها، هذي نساءك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاميها، أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها، لم أنس إذ هتك حماها يا رسول الله، لم أنس إذ هتك حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاديها، هذي نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاميها، أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها، عجبا عجبا لها بالأمس أن تتصونها، واليوم واليوم آل أمية تبديها، صحت وينك يا قايد ناقتي، ضعن الحرم شال حرمة وضعيفة ومبتلية بحرام واطفال، عباس مان من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين، من عفت الوطن والبيت وحسينا واشوف جيت الكربلاء ومني تبرت بعت السهم مني وبليتوني بهالعياد وحسينا وتحرك يا ويلي صاحبي نفس الأبية قالها يا زينب ضيعتيك غصب علي يا عزيزة الكرار عاقتني المني جثة بلي راس لا يمنى ولا شما تعتبين وانا على الشريعه مقطعيني وبس تنظرين الحال جسمي تعذريني لكن اش عذرك ماشيه وما تجهزين تخلين جسمي ولا تشيلين بشيه وحسينا قالت انا ناديت واروح الجنايز يا مسلمين والله يا مسلمين أثار كفر كلهم بلا مذهب ولا دين طلعوا بخالي الأعوجية ورضى وحسين اي وإحنا حرم تدري الجنايز يبغي الرجال آه وحسينا وإماما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا من خلال هذه الآيات الشريفة المباركة حول ما تواجهه الروح من بعض الأمراض التي قد تتعرض إليها، ولعل واحدة من تلك الأمراض ومرض الجفاف الروحي. كما أن الجسد يتعرض إلى بعض الأمراض دفع الله عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات كل سوء وبلاء، كذلك بالنسبة لهذه النفس الإنسانية قد تتعرض إلى بعض الأمراض وتحتاج إلى عناية ورعاية من قبل الإنسان. واحدة من تلك الأمراض التي قد تتعرض إليها مرض الجفاف الروحي، يعني تكون عند الإنسان حالة من الخمول والكسل والملل أمام عند كل عبادة من العبادات. دائما تشوف هذا الإنسان غير متوجه، دائما تشوف هذا الإنسان لا توجد لديه تلك الحالة من الاستعداد. ما هو السبب في ذلك؟ طبعا قبل أن نعرف الأسباب وما هو العلاج، لابد أن يشخص المرض. عادة لما يروح المريض إلى الطبيب، الطبيب لابد أن يشوف هذه الأعراض الموجودة عند الإنسان، تظهر عليه بعض الأعراض. شنو من أعراض تظهر على الإنسان من خلالها يعرف بأن لديه هذا المرض وهو الجفاف الروحي؟ لعل تلك العبادات التي يأتي بها الإنسان من خلالها يستطيع أن يتبين هذا الأمر. الآن تعال مثلا إلى الصلاة، لما يتحدث القرآن الكريم عن الصلاة ويشير بأن هناك صنف من الناس إذا قاموا إلى هذه الفريضة، يوم اللي يريد يصلي شوف عند حالة التوجه والاستعداد، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي قبال هذا الصنف من الناس يجي القرآن يقول لا، أكو صنف آخر تشوف عند حالة الملل وحالة الكسل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ما عنده توجه، وإن كان هو يصلي يمكن تشوفه بس أداء حركات معينة اعتاد عليها، ما يدري شنه اللي يصير الآن. من خلال هاتين الآيتين تعرف أنه هناك فرق بين هذا اللي عنده التوجه وذاك الإنسان اللي عنده حالة من الانشغال والبعد. أو حتى إذا مثلا تجي إلى قراءة القرآن، أكو واحد يوم اللي يقرأ القرآن شوف عنده أيضا حالة من التوجه إلى كل آية من الآيات في القرآن الكريم، وتارة تشوف أكو إنسان لا تشوفه مشغول البال ما متوجه، كل ما هناك ألفاظ يتلفظ بها محتواها ما هو ما يدري. بينما الله عز وجل يقول يوم اللي يجي الإنسان يقرأ القرآن الكريم يقول لا، هذيل تصير عندهم حالة أولا إما من الإطمئنان أو أنه قبل ذلك تصير عندهم حالة الخوف وحالة الوجل. زين، هذا ما هو سببه؟ هذا أيضا تشوف عنده أنه مثل هذا المرض. أو حتى في قراءة الدعاء، يوم اللي أنا أجي أقرأ الدعاء مرور عابر على بعض الكلمات ما أدري شنه محتواها وماذا يقصد بها، أقرأ الدعاء من أبدأ إلى حتى أنتهي، وإذا أنا ما استفدت وما انتفعت شيء من تلك الكلمات التي مرت علي. هذا يوم اللي يصير عنده مثل هالحالة يعرف بأنه الآن صارت عنده حالة الجفاف الروحي، قد هذه تزداد بعد ذلك تصير أمراض أخرى. لهذا لابد أن الإنسان بعد أن يشخص هذا المرض يعرف ما هي الأسباب. شنو الأسباب اللي يخلي الإنسان لما يقوم إلى الصلاة ما عنده حالة التوجه؟ ما سأل الإنسان نفسه ما هو السبب؟ شنو السبب لما أنا إذا أقوم للقراءة الدعاء أكون دائما مشغول البال، دائما تائه الفكر ما متوجه إلى تلك الكلمات؟ أكو هنا عدة أسباب، ولعل واحدة منها أن الإنسان صارت عند حالة من التلوث، تلوث القلب ببعض الأمور من الأمور الدنيوية التي أبعدته على أن يستفيد من كل هذه الأعمال التي يقوم بها. شوف الإنسان إذا تلوث قلبه من بعض الأعمال، مثلا صاير عنده حالة من الحقد والعياذ بالله، أو حالة من الحسد، أو عنده مثلا في قلبه ضغينة أو ما شابه ذلك، أصبح هذا القلب ملوث، صارت المعاصي والذنوب هي المسيطرة على ذلك القلب، بحيث هذا ما جاي يستفيد من كل عمل من الأعمال التي يقوم بها. لهذا أكو كلمة جميلة للنبي الأكرم محمد، اللهم صل يتحدث في بعض كلماته عن هذا الأمر، يقول ترى هذا القلب، أنت لا تتصور أنه هذا من حديد، وهذا إذا صار هم من حديد مشكلة تصير فيه إذا ما يحصل على عناية، إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا له يا رسول الله وما جلاؤها، شلون يمكن تحافظ عليها، ولو مثلا تلوثت كيف يمكن للإنسان معالجة ذلك التلوث؟ قال بذكر الموت وقراءة القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول أن هناك مرض، هذا المرض لا يمكن للإنسان معالجة إلا من خلال هذا العمل. أو مثلا كما تقرأ في الدعاء الشريف لأمير المؤمنين عليه السلام في دعائه المعروف بدعاء كميل، هم يشير إلى هذا المعنى في بعض فقرات الدعاء الشريف، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. قل يعني الله عز وجل محصن هالإنسان، موفر للإنسان كل ما يحتاج إليه، لكن قد هذا الإنسان يبتعد عن تلك الأمور التي وفرها الله عز وجل، واللي من خلالها يكون الإنسان محصن من بعض الأفعال. فهذا الإنسان حينما ارتكب المعصية، حينما أقدم على فعل من الأفعال، وإذا أصبح هذا القلب ملوث فلا يجد بأن له أي فائدة، ما جاي يقدر يستفيد منه، ما جاي يصير عنده توجه، ما جاي يصير عنده ارتباط بالله سبحانه وتعالى. أو مثلا بعض الأسباب التي تؤدي إلى أن الإنسان يصير عنده مثل هذا المرض، وأن الإنسان هذا دائما يفكر في الأمور المادية كالمأكل والمشرب، ولا يلتفت إلى ما يتعلق بالمأكل والمشرب. علماء الأخلاق يركزوا على هذا الجانب، على أنه فعلا أن هذه النفس الإنسانية كما يبين القرآن الكريم تتأثر بكثير من الأمور، ومن بينها الأطعمة والأشربة. يعني هذا الإنسان لما تجي إليه وتقول له، ولعلي أشرت أنا إلى هذا المعنى من قبل في المجالس السابقة، حول لما يجي مثلا يأكل الإنسان من الأطعمة الغير مذكاة، هو يقول أنا الآن يوم اللي أكلت من هذا الطعام ما كانت وظيفتي أنه أنا أسأل. يقول له أنت لا، أنت يوم اللي يصير عندك شك يمكن فعلا. يقول لك يد المسلم بحسب قاعدة سوق المسلمين، يد المسلم علامة على الحلية، أخذته وأكلته في أمان الله. هذه آثار تكليفية ماكو عليها، لكن آثار وضعية شلون؟ زين، هم يوم اللي هذا الإنسان لا، هو متيقن بأن هذا الطعام غير مذكى، يعني ما جاي يلتفت إلى هذا الشيء، ما جاي يبالي بهذا الشيء، مو ما يلتفت، ما يبالي بأن هذا الطعام حلال أو حرام، المهم أنه يأكل أي شيء. وإذا الشارع المقدس يقول هذا مما يؤدي إلى أن يصاب الإنسان بمثل هذا المرض، أكل الحرام والعياذ بالله. يصير مانع وحاجب يحجب الإنسان ويمنع الإنسان من أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الإنسان شلون يتعامل ويا هذه النفس ليعالجها بحيث تصير عنده حتى حالة من التجري، حالة من التجري، يقول له أنت لابد وأنه تكون عندك محاسبة للنفس، لابد وتكون أنت دائما ملتفت إلى هذه النفس فيتجرى، حتى أنه لو كان هذا الطعام غير مشروع وغير مذكر. هذه بعض الأسباب اللي لما فعلا الإنسان يصير عنده تهاون فيها يؤدي إلى بعده عن الله سبحانه وتعالى، يصير عنده حالة من الجفاف الروح. ما هو العلاج؟ يوم اللي أنا شخصت المرض لابد وأن أوجد علاج. شنو العلاج اللي من خلاله يستطيع الإنسان أن يحافظ على هذه النفس؟ هم علماء الأخلاق يبينوا أنه أنت الآن بعد أن تريد أن تخلي هذه النفس تستقيم، أكو هناك عندك حالة من التخلية والتحلية. تخلية يعني شنو؟ يعني أنه أنت تتخلى عن كل هذه الأمور التي تبعد الإنسان عن الله، معاصي والذنوب وهذه الأمور اللي تعتبر مانع وحاجب من الكمال. ثم التحلية يعني أنه أنا شلون يصير عندي شحن لهذه النفس بعد أن ابتعدت ولو بسيط ولو شيء يسير عن الله عز وجل، فصار عندها مثلا حالة من الخمول والكسل في أداء الفرائض. يمكن واحد يصلي لكن هم إذا يجي للصلاة ما عنده اهتمام والتفات إليها، كل ما هناك أنها عادة قد اعتاد عليها ما يدري شنه الفائدة منها. ولهذا لو كان هو يعرف بأن هذه عبادة من خلالها يتحلى الإنسان بالكمالات، من خلالها يتحلى الإنسان بالخصال والصفات الحميدة، شوف أنه يلتفت إلى هذه العبادة. على سبيل المثال الصلاة، إذا يجي وقت الصلاة، إذا يجي وقت الصلاة شوف هذا الإنسان قبل أن يجي وقت الصلاة، لأنه يعرف أن هذه طريق من الطرق اللي فعلا تستفيد منها النفس، ولهذا يهيئ نفسه، يهيئ نفسه ويستعد حتى لما يجي إلى الصلاة يشعر بالفائدة. زين، لكن إذا هو لا ما عنده مشكلة يجي إلى الصلاة، يمكن يدخل إلى المسجد جاي يريد يصلي جماعة لكن ما عنده مشكلة، حتى لو في ما يتعلق بملبسه، يلبس إلى ثوب نوم، يلبس إلى شورت، يلبس إلى غيرها من هذه الأمور، لأنه هذه يقول لك كل ما هناك عادة، أنا الآن مطلوب مني أجيب هذا العمل وفي أمان الله. استفدت منه لو ما استفدت منه، حصلت منه فائدة لو لا، المهم أنا أجيبه في وقته. مو الله يريدني يقول لي جيب لي الصلاة في وقتها، يقول له إحنا الصلاة اللي قايلين لك بها الصلاة اللي فعلا إلها أثر في حياتك، إذا ما إلها أثر شنو الفائدة؟ الصلاة اللي لما يقول عنها الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلهذا لما هذه فيها هذه الآثار قال لا أقم الصلاة، يعني حافظ عليها، أقم الصلاة من خلال هاللفظ هذا، أقم الصلاة بكل ما يتعلق بها، سواء بتعلم أحكام الصلاة حتى تصير الصلاة صحيحة ومقبولة، بما يتعلق بالآداب المتعلقة بالصلاة حتى يكون إلها أثر في حياتي. وإلا إذا أنا صليت وما عندي أي مشكلة، صليت سواء أنا أعرف الأحكام، صرت أخطئ في الصلاة، أخطئ فيها وفي أحكامها، زين، في حركات أنا أمارسها وفي أمان الله. بينما اللي هو يعرف أثر هذه العبادة ويريد ينبه الناس إلها، كما هو في الخبر عن النبي الأكرم محمد، إذا يدخل وقت الصلاة وإذا هو يلتفت إلى بلال، أرحنا يا بلال، شغلت الناس بأمور الدنيا وانشغلت بالماديات فأرحنا يا بلال. هذا وقت يصير عند الإنسان حالة من جلاء ذلك القلب، يجلو ما فيه من الأمور التي تلوث بها، وفعلا يجي إلى الصلاة وعند حالة من التوجه. ينقل عن الشهيد الصدر الأول أعلى الله مقامه الشريف، يذكر بعضهم يقول إذا كان يجي إلى الصلاة يتريث شوية ينتظر، حتى إذا صارت حالة التوجه قام إلى الصلاة، يعني الصلاة لله الشكل. يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني عندك توجه إلى كل ما يقوم به في أثناء الصلاة. زين، أيضا لما يريد الإنسان، يريد الآن حالة التحلية بعد التخلية، يبحث عن الأجواء اللي من خلالها يكون الشحن الروحي. شلون؟ يعني يبحث مثلا عن الأماكن اللي من خلالها يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، الأماكن اللي تخلي الإنسان يصير في حالة ارتباط بالله عز وجل. يجي وقت الصلاة، يجي وقت مثلا الحج، يجي وقت مثلا لما يجي وقت الدعاء. ولهذا تشوف تراث أهل البيت موجود فيه هذا التراث من أدعية مخصوصة للزمان والمكان، بحيث في اليوم والليلة ما يمر وقت على الإنسان إلا وأكو هناك دعاء خاص. ليش؟ يقول هذا سبب من أسباب، طريق من طرق التحلية، حتى فعلا تتحلى الإنسان، تتحلى النفس الإنسانية وترتبط بالله سبحانه وتعالى. يبحث الإنسان دائما عن أماكن الذكر اللي تربط بالله عز وجل. على سبيل المثال الآن هذه المجالس المباركة العامرة، مجالس أهل البيت عليهم السلام، تشوف لاحظ نفسك مثلا من دخل، أكو بعض الأشخاص للأسف الشديد لما يشوف واحد غير متدين يحضر مثلا مجالس أهل البيت، جالس أهل البيت مو خاصة بفئة من الناس، يقول هذا شوف لما نجي أيام عاشوراء صار عند التوجه إلى هذه المجالس. بعد ذلك ايش رايح يصير؟ أقول له صحيح، يمكن هذا واحد عنده مثلا حالة من عدم الاهتمام بفرائضه ببعض أعماله، لكن حضور إلى هذه المجالس وإذا هي تعطيه شحنة، بحيث بعد أن كان عنده تقصير وتهاون في عبادته وعدم اهتمام بها بعد هذه الأيام المباركة. تعال أنت شوف، لاحظ نفسك الآن بعد هالأيام 13 يوم عشتها مع الحسين في الليل والنهار، يشعر الإنسان بتغير لولا؟ يشعر الإنسان بأنه فعلا أكو هناك حالة من التغير على المستوى الروحي لولا؟ على المستوى السلوكي لولا؟ إذا ما أشعر بهذا الأمر، إذن هذا إنما كانت حالة انفعال، انفعل ويا الناس، صارت الناس تحضر مجالس الحسين مدة 13 يوم هو وياهم، بعد صارت عنده حالة من الانفعال. كواحد لا، هذا يمكن صارت عنده حالة انفعال، لكن اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، هو الآن وإذا جمع إلى ما شاء الله من هذه الحصيلة من بركات مجالس أهل البيت، مجالس الحسين عليه السلام. ما أتصور واحد بعد هذه الفترة رايح يطلع من هذه المجالس بحصيلة لا شيء، أنه لابد وأن رايح يشوف فعلا أكو أثر. وفعلا إحنا الحمد لله، أنا دائما أقول للأخوان أنه الحمد لله مجالسنا دائما سنة بعد سنة، وإذا تشعر بأن هناك حالة من الوعي، حالة من التوجه، حالة من الارتباط، وحالة من التفاعل وليس الانفعال مع الحسين عليه السلام. تفاعل يعني أنه حالة من الارتباط إن شاء الله الصحيح مع الحسين عليه السلام، بحيث بعد هذه الأيام المباركة اللي ما كان يحضر إلا 10 أيام في محرم، رايح يشوف لا، هذه ترى مجالس الحسين فعلا أكو إلها آثار كثيرة. بعد ذلك رايح يفتش وين على طوال السنة أكو مجالس تحيا وتقام باسم أهل البيت هو رايح يحضر فيها، لأنه شعر بأن هناك فعلا حالة من التغير صارت في حياته. لو ما شعر بهذا التغير ما رايح يتفاعل ويا هذه المجالس، وهذا ما أراده أهل البيت من خلال هالشعائر. تعال أنت لما نجي إلى كل شعائر الحسين، مجالس الحسين أو زيارة الحسين عليه السلام، وإذا فعلا تصير عند الإنسان هذه الحالة من التفاعل والارتباط بالله عز وجل، بحيث لو كان هذا الإنسان مصاب بمثل هذا المرض أرايح يزول ذلك المرض ببركة سيد الشهداء وببركة الحضور في مجالس سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أما ذاك الإنسان اللي لا وصل إلى حالة أنه قلبه شوف إذا ماي فعلا دائما يبحث عن أماكن الشحن الروحي بعد أن يصير عنده مرض الجفاف، رايح يصير مرض القسوة. ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة. بعد أن كان عند هذا الإنسان حالة من الجفاف، هذه الحالة يمكن علاجها، بعد ذلك لا صارت عند حالة من القسوة، وإذا هذا اللي يصير عند حالة من القسوة يعني حالة من البعد عن الله، وإذا هو ما عند مسألة حلال وحرام، عند الحلال والحرام واحد، الحلال والحرام شيئان ما يتغير، ماكو فرق بينهما، ولهذا هو ماذا يصنع؟ تعال شوف فعلا اللي وصل بهم الحال إلى أن أصيبوا بهذا المرض. قست القلوب فلم تمل لهداية. كان بإمكانهم أن يستفيدوا ينتفعوا. قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية، مع كل الآيات اللي شافوها خصوصا بعد شهادة الإمام الحسين، يعني واحد يمكن ما كان يعرف عن الحسين شيء، بعد شهادة الإمام الحسين رأوا آيات ظهرت، ويما قتل الحسين صارت حالة من التغير في الكون، ما رفع حجر إلا ووجد تحته دما عبيطا. هذا مو إحنا اللي ننقله، ارجع إلى كتب المسلمين في الكتب الروائية، وإذا يذكروا يوم شهادة الحسين عليه السلام فعلا وإذا بهم رأوا تلك الآيات التي ظهرت والتي تدل على عظمة الحسين ومكانة الحسين. لكن للأسف بأن أولئك قست قلوبهم، بحيث هذيل بعد أن قتل الحسين ما اكتفوا بقتل الحسين، بل أخذوا بنات رسول الله وسيروهن من بلد إلى بلد. ومثل هالأيام تشوف وإذا بزينب وأخوات زينب في الكوفة، تعرف أول ما أدخلوهم إلى الكوفة أمروا بأن يأخذوا الرؤوس، رأس الحسين يقدمهم رأس الحسين، طافوا به في سكك الكوفة. يقول بعضهم كمسلم الجصاص يقول أنا لما كنت في قصر الإمارة سمعت الصيحة قد ارتفعت، جيت سألت الخادم شو اللي صاير، قال والآن رايحين يجيبوا برأس رجل خارجي. قلت له من هذا الخارجي؟ قال الحسين ابن علي، رايحين يجيبوا رأسه الآن. يقول فصرت ألطم على رأسي، حسين ابن علي صار رجل خارجي، فرحت أشوف هذا شو اللي صاير فعلا، شفت وإذا رؤوس على رؤوس الرماح يقدمهم رأس أزهري أشبه الناس برسول الله. جابوا الرأس خلوه في ذاك المكان بين الناس، وإذا ظهرت الآيات من رأس الحسين لعل أولئك يتعظوا ويلتفتوا، لكن ماكو متعظ. شافوا وإذا نصب رأس الحسين، وضع رأس الحسين. يقول واحد أنا مريت على الرأس شفت وإذا شفتي الحسين تتحرك، سمعت من يقرأ القرآن، قلت من هو هذا اللي يقرأ القرآن؟ يقرأ القرآن، ما يصير راس مفصول عن الجسد ويقرأ القرآن. صحيح هذا، يقول صرت أقترب لعلي أنا ما أشوف زين، لعلي ما متوجه زين، اقتربت من الرأس الشريف وإذا أشوف فعلا شفتي الحسين تتحركا وهو يقرأ بلسان فصيح. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول فالتفت إليه سيدي رأسك أعجب، سيدي مولاي رأسك أعجب، رأس مفصول عن الجسد وهو يتكلم ويقرأ القرآن، ها؟ وليش الحسين اختار من بين كل الآيات هالآية عن أصحاب الكهف؟ يقول تراكم مشتركات بيني وبين هؤلاء، شنو من المشتركات؟ يقول مثل ما أولئك، وإذا الله عز وجل بين مكانتهم ومنزلتهم وأحياهم الله عز وجل وجلسوا من نومهم بعد هالفترة الزمنية اللي ناموا فيها، كذلك الحسين، الحسين ما يمكن أن يزول ذكره، الحسين ما يمكن أن يموت، الحسين يبقى ذكره ويبقى اسمه. وإن كان رأس الحسين مفصول عن الجسد، وإن كان خلوا رأس الحسين على وجه الأرض وتصوروا أنه إذا ترك الرأس، إذا ترك الجسد على وجه الأرض خلاص بعد انتهى الحسين وانتهى ذكره. لكن تعال شوف زينب ماذا فعل، جابوا زينب وأخوات زينب وطافوا بهم في سكك الكوفة وصاروا يقدمون لهم التمر والخبز، وإذا بزينب تنادي الصدقة حرام علينا، يقدمون لهم التمر والخبز. وإذا زينب بعد ذاك العز، وزينب بعد أن كانت في أرض الكوفة يوم اللي يريدوا يجوا إلى أمير المؤمنين، يريدوا يزوروا زينب عليها السلام، يستأذنوا من أمير المؤمنين، وإذا يشوفوا زينب على ظهر ناقة عجفة. هذه زينب، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أمست اليوم، اليوم يا علي اليوم زينب وين؟ اليوم زينب بالكوفة. أمست اليوم واليتامى عليها، يا لقومي تصدق الأنذال وتتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دينا، والله تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دينا، ما خاب ظن اللي يعتنينا، يروح ويصير كل عام ويجينا، وسافة هالدهر هالخان بينا، بويا صاحت خويا انشتل واحنا نولينا، اي والله خويا انشتل واحنا يا 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 انولينا. هذه بعض المشاهد اللي شافتها زينب. ها اقول لها مولاتي زين، وين جسد الحسين؟ راس الحسين على راس الرمح، واما الجسد فانه على وجه الارض تصهره الشمس بحرارتها. صحيت ما بقيت من الهوان على الثرى، ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها. زمر الملائك فوق سبع شدادي، لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعوايا لهفي لصدرك المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جياديك ظل جسد الحسين على وجه الأرض تصهره الشمس بحرارتها إلى مثل الليلة إجا الإمام زين العابدين ونظر إلى تلك الأجساد على وجه الأرض وقد سبقه إلى ذلك المكان بنو أسد لما دخلوا إلى أرض كربلاء وإذا بالنساء جئنا إلى المعركة ورأينا تلك الأجساد هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله وإذا بهم تحيروا ماذا يصنعون جاءوا إلى الرجال قالوا ترى إحنا مرينا وإحنا رايحين المشرعة وشفنا أجساد على وجه الأرض تلك الأجساد تصهرها الشمس بحرارتها شفنا أجساد وإذا الأنوار تسطع منها والروائح الطيبة تفوح منها إجوا الرجال وقفوا على الأجساد تحيروا وش يسووا الآن لو دفنوها وإجوا أهلها يسألوا عنها ماذا يقولون لهم وبينما هم وقوف وإذا بفارس قد طلع عليهم من ناحية الكوفة جاء وقد ضيق اللثام على وجهه وإيما شافوا تنحوا بعيد راحوا إلى مكان بعيد التفت إليهم سلم عليهم فردوا عليه السلام ثم قال ما لاجتماعكم ها هنا قالوا جئنا للتفرج قال اخبروني بمن طوت عليه ضمائركم قالوا له إن نحن أخبرناك لا تخبر بنا أحدا قال لا عليكم أنا واحد منكم أنا علي بن الحسين سيدنا عظم الله لك الأجر أحسن الله لك العزاء ترى إحنا جينا نواري هذه الأجساد لكن شو نسوي الآن شلون ندفنها وهي بلا رؤوس قال لا عليكم خط لهم خطة ثم قال لهم ارفعوا هذه الأجساد ساعدوه في دفن الشهداء أما الحسين إجا الإمام يريد يشيل الجسد كلما رفع جانب سقط الجانب الآخر وحسيناه وإماما تعرف وين صاير جسد الحسين رايح إلى كربلاء بلغنا الله وإياكم الوصول شايف المحل المعروف بالمنحر إجا الإمام وشاف أبوه في هذا المكان وهو مكبوب على وجهه يعني من هالمكان زينب وقفت على مصرع الحسين في هذا المكان زينب ودعت الحسين وهو على وجه الأرض في هالمكان وقفت زينب على ذاك الجسد وتصيح خويا جاليش ضيعتوا اختكم والله اختكم يلي بفرد ساعة فقدتكم اي والله يلي بفرد ساعة فقدتكم اجا الامام ماذا يصنع قال يا بني اسد علي ببارية جاءوا إليه ببارية صار يجمع أوصال أبوه الحسين يروح إلى مكان بعيد فيأتي بسهم مثلث ما هذا السهم يا ابن الحسين يقول هذا السهم الذي وقع في صدر والدي الحسين طبعا على السجاد للعرصة ودموع من الثرى شافها تزهر من طيب الأمجاد معطرة وشاف جملة من الخلق عند الجثث لمطشرة قال شلكم عدها الجثث لمطشرة قال جينا نتفرج ودمدم عيني جرى قال لا تخافون أنا ابن حسين جيت بوجعتي أنا قصدي أدفن والدي وأدفن عمامي وأخوتي قوموا حفروا قبور عني المرض ناحل قوتي خلوا دماهم غسلهم والكفن ساف الثرى صور صور هالمشهد ها سوى الإمام حفر قبر حسين يمه وقام محني الظهر وضع يد تحت الرجل والثانية تحت الظهر صار كل ما رفع جانب جانب الثاني خار قال بويا شلون اشيلك ولو صال مطشرة شو سوي ابو محمد قال لا كفن يحصل يا بويا ولا حنوط ولا غسيل ولا عضو منك بالآخر متصل شو تآمر بار يا بالله حضروا لي بالعجل ندفنا نجمع وصاله ونشيعها ونقبره جاءوا إليه ببارية جمع وصال الحسين كلها في تلك البارية وإذا بهم يلتفتون إليه أن أعينك على حمل الجسد قال لا إن معي من يعينني على حمله لم جميع وصال أبوه اللي انكسر واللي انهشام حتى قطعة قلبه اللي استخرجوها بالسخر وحسيناه وإماما لم جميع وصال أبوه اللي انكسر واللي انهشام حتى قطعة قلبه اللي استخرجوها بالسهام ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام شاله نزل بقبره والدمع منه يهد وحنى ظهره على ابوه حسين والله يعلم بحاله حنى ظهره على ابوه حسين والله يعلم بحاله دال الجفن والتابوت لف بماريا شال الجسد المطشر أويلي وجمع وصاف لقن الجسد لماه وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاها بكترة والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس راس على الرمح مرفوع ويا ما نزل في القبر عادة اللي عنده عزيز لابد وان يلقي نظرة وداع على عزيزه إلا الإمام انكب على المنحر الشريف أبايا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهيد يقل أبويا لقضي بالبجة ليلي ونهاري نهاري غيرك ما شفنا مكفنين في بواري من عقب ما تبقى 3 أيام عاريك وارى كل الأجساد وراح إلى أبو فاضل واراه في قبره ورجع رجع إلى زينب ها ويا مشافة زينب قد أقبل أبو محمد قطعت نياط قلبي قالت إلى أبو محمد وين رحت هالساعات قال زينب عم زينب الآن رجعت من كربلة ويا ما سمعت باسم كربلة قالت لأبو محمد شلون شفت أبوك الحسن أبو محمد ما أدري بيا حالة شفت الحسين اضطرب قلب زينب زادت الآلام على زينب يوم اللي قال لها عمة ترى أبويا الحسين 3 أيام مرمي على وجه الأرض تصهره الشمس بحرارتها قالت أبو محمد أريد أسألك ما عندك يا عمة قالت أريد نشدك ما شربت يا دفان يا دفان يا دفان بخيت قلب لا دفنت حسين عطشان يا آمل دفنت حجان رشيت البنية عطشان خيق لو شرب قطرة مي عطشان أبو علي قال عم زينب اللي هيج الآلام أكثر بعد ما عندك قال ما حد دنا من الخلق شق الغمر موس غير محاسنهم يا عم حر الشموس ودفنتهم كلهم يا محزونة بلا روس وأما البطل عباس لا راس ولا يد وأما البطل عباس لا راس ولا يد وحسينا حسين بعدك لا هنا عيش
نفحات دوت نت
اللهم صل على محمد وآل محمد كثير من الأخوة يسألون منكم الدعاء في هذه الليلة الشريفة بعد هذه الدموع وهذه الآهات وهذا الحضور المبارك نتوجه إلى الله بأبي عبد الله الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها فإنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني شافي كل مريض فك قيد كل أسير أيد وسدد حماة الدين يا رب العالمين اللهم لا تجعله آخر العهد منا يا كريم وارزقنا العودة على هذه الأيام في خير وعافية يا رب العالمين.